من مثل الحديث 83 83 المعنى صحيح
انه الشيطان يحاول ان ايش يعني يؤثر في الانسان ويشغله يعتقد انه حصل انه شيء حتى يقطع الصلاه فجاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل ايش كذب. المقصود لا ينصرف يعني كما يطبق الحديث لا ينصرف حتى ايش يتاكد حتى يتاكد. طيب تفضل ايه باب الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضاء الحاجه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعه وهو معلول.
الحديث هذا ضعيف قال المحقق منكر ضعفه النسائي وابو داود بن حجر نفسه والعراقي النووي. واستدل به الفقهاء على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. يستدل به الفقهاء على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. والمقصود الخاتم. الخاتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من أجل أن يختم به الرسائل التي كان يرسلها للملوك لدعوته هرقل وغيره. وكان الخاتم مكتوب فيه على شكل ثلاثة أسطر محمد السطر الثاني رسول الثالث الله محمد رسول الله. هذا في البخاري ثابت. والخاتم هذا ورثه من بعده أو أخذه من بعده أبو بكر كان يختم به وعمر وعثمان. ثم كان عثمان في كما ثبت في مسلم كان عند بئر أريس وخرجه ينظر فيه فسقط منه في البئر. يقول فنزحنا البئر فلم نجده وضع الخاتم لحكمة. فاستدل به على ذلك. وأما والمشهور عند الفقهاء كراهة دخول الخلاء فيما فيه ذكر الله عز وجل القول الآخر أنه لا يكره نقل على الإمام أحمد أنه لا يكره وهذا نقل ابن مفلح أو ابن رجب أن هذا قول كثير من السلف قال مفلح لا لم أجد للكراهة دليل. نفس الحديث هذا ضعيف. لم أجد للكراهة دليل ولكن يتوجه قال تحريم لقراءة القرآن الذي يجلس لقضاء الحاجة ما يقرأ القرآن لا شك أن يعني كون الإنسان ما يدخل شيء في ذكر الله إلى الخلاء يعني أفضل لا شك أن هذا أفضل. لكن لو كان يعني الشيء الذي فيه مثلا عنده مصحف صغير أو كذا وخشية أن ينساه أو تركه بالخالي فيدخل به في جيبه فيدخل. هذه الفتوى شيخ العثيمين وابن باز وغيره أنهم ما يتركه بالخارج يعني القول بالتحريم يعني غير مشهور نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة.
يعني إذا أراد دخول الآن الحمى قبل أن يدخل قدم رجل اليسرى ويقول هذا إذا كان في البر قبل أن يجلس قضاء الحاجة يقول هذا الدعاء. والخبث هم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، ذكور الشياطين. والخبائث جمع خبيثة وهم إناث الشياطين. الإنسان يستعيذ بالله عند دخوله الخلاء.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحن.
في هناك رواية في بعض الكثير من المحدثين يضبطون النص الخبث بسكون الباء، ضم الخاء وسكون الباء، فيكون المعنى الشر. والخبائث يكون معناها الذوات الشريرة. المقصود يعني أنه يستعيذ من الشر وأهله، الشر وأهله. كثير من المحدثين يضبطونه بالسكون. طيب.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
إداوة أي إناء صغير من الجلد يضع فيه الماء، والعنزة رمح صغير كان يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يتوضأ يصلي فيجعله سترة، له سترة فيستنجي بالماء. المؤلف أورد الحديث هنا لكي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستجمل أولا قبل أن يستنجي بالماء، إنما كان يستنجي بالماء مباشرة. بعض الفقهاء قال أنه لا يجوز مباشرة النجاسة باليد. هذا الحديث يرد هذا، قالوا لابد أول إنسان يزيل عين النجاسة بشيء ثم يغسل هذا، يعني أولا يستجمل ثم يستنجي. والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لا شيء. طيب. ويجوز الإنسان يستجمل مع وجود الماء، ثبت في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. رجع النسائي صحابة الشيخ الألباني. ولما الأربعة على جواز الاستجمار، جواز الاستجمار مع وجود الماء. طبعا بالضبط أن يكون الاستجمار يعني ينظف المكان، يكون ينظف المكان. طيب.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توضع عني فقضى حاجته. متفق عليه.
هذا الحديث فيه استحباب أن يبعد الإنسان عن الناس عند قضاء الحاجة، يبعد عنهم مسافة، خاصة في الغائط خوفا من الصوت أو الرائحة تصل للناس. والسنة أيضا أن يستتر عنهم بجسده، يستتر عنهم، يختفي خلف شيء بحيث أنه إما يبتعد ما يرونه أو يختفي خلف شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب ما يستتر به من عند قضاء الحاجة. في بعض الروايات هدف يعني بناء أو شيء زي كذا، وحائش نخل أو حائش نخل يعني النخل الملتف، يعني مهم يذهب خلف شيء يقضي حاجته. وأما البول فأمره أخف، ثبت في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سباطة قوم، إلى منطقة ما يضعون الزبالة وبالة قائما وكان حذيفة بجواري فالبول يعني أمره أخف من أمر الغائط. وأما حكم البول قائما فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. أخرجه النسائي صححه الشيخ الألباني. والجمع بين الحديثين أن المثبت مقدم على النافي. حذيفة ذكر الحديث السابق أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ولا يقول قائما، فهي رضي الله عنها تحدث عما رأت طيب ما الأولى، أن يقول الإنسان قائم أم يقول جالس؟ طيب جالس، أنت جئت الآن إلى في البر، جئت نزلت وقفت السيارة وتبقى منطقة فيها حجارة، فإذا جلست تبولت ارتد عليك البول ولا لا؟ منطقة حجرية
قبل الحاجة
أحيانا ما تستطيع، عندك سكر ولا شيء لا قدر. أنا أقصد أنه نضع ضابط فيها، ما الغرض من البول قائم أو قاعد؟ ما الذي تريد أن منعه أن يصل إليك؟ إذا المقصود هو منع رشاش إيش البول، هذا المقصود. إنك أنت تحاول، طبعا في الغالب الإنسان إذا جلس يكون أهدأ له في هذا، لكن ليس دائما. أحيانا مثلا تكون إنسان قريب من منطقة فيها مثلا هاوية، فلو بال يعني من فوق الدائرة يكون أحسن ولا لا. إذا المسألة هذه يعني ترجع للشيء الذي يكون ارتداد فيه أقل، هذا الأقرب. لأنه ورد يعني أن هذا الإنسان يعني لابد أن يهتم بموضوع رشاش البول، لشك أن عائشة كانت تحكي يعني قالت ما كان يقول إلا جالسا، ويتراه الغالب في البيت أو في منطقة معينة، لكن حذيفة وغيره قد رأى في أماكن أخرى طيب تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في ضريح الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيه ضعف. وأخذ الطبراني النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.
الحديث هذه كلها حديث أبي هريرة تقول اللاعنين، أي الأمر الذي يسبب أن الناس يلعنون الشخص لأنه يتخلى بطريقهم. الإنسان يتخلى بطريق الناس خاصة الغائط، مناطق قريبة يقضي حاجته عند الطريق مثلا، فإذا نزل شخص أحيانا أوقف السيارة ونزل أن يدوس المكان فيه الغائط مثلا، تجد إيش يلعن هذا الذي فعل ويسبه. كذلك الظل يأتي مكان، يعني ليس المقصود هو الظل الأماكن هذه، المقصود المكان التي الأماكن التي يكون إيش أماكن الناس يحتاجونها، مثلا مواقف السيارات الآن من الأماكن اللي يحتاجها الناس، يأتي إنسان يقضي حاجته فيها ما يجوز، لأنه أيضا يقف ينزل يجوز في هذا الأمر أو يتبول، إلا في حالات الطارئة الشخص المريض مثلا ما يستطيع، يعني يحاول يزيل المفاعل، أما ذلك المقصود من الأحاديث هذه كلها في بعضها في رواية ضعيفة، هذه رواية زاد أبو داود ما موارد موارد المياه، الأماكن اللي فيها المياه الماء كلها من نفس المعنى. المقصود الأماكن التي فيها الناس الإنسان يحرم عليه أن يتبول فيها أو يتعوض أو غير ذلك يؤذيهم بما يعني أذية المسلمين ما محرم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوض الرجلان فليتواضى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول.
ضعفه ابن حجر إذا تغوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. ما المقصود هنا ولا يتحدث؟ ما المقصود بيتوارى؟ ما هو المقصود؟ يعني المقصود التباعد، هو المقصود كشف العورة، المحرم أنه يعني يقضي كل منهما وينظر لعورة لا، هذا محرم. وما أنه يتحدث معه فلقد يقال قال بعض العلم بالكراهة، لأنه قال هو في وضع يعني ذلة، وضع ضعف، يعني يخشى أن ما يخرج منه هذا الأمر وكذا. لكن إذا كان في محتاج لذلك لا بأس، أن الكراهة إذا عند الحاجة تجوز. سأل إذا كان في دورة المياه وجاء مثلا ابن له يقول يا والد مثلا أو يا أمي هذا الشيء أين هو، ويحتاجه الآن سيخرج، أو قل والله المكان فيه مكان فلان، الإنسان إذا احتاج يجوز. أما ما يجلس يسولف سواليف يعني كذا، الأصل أنه يقضي حاجته ويخرج، أن هذا مكان يعني وجود الشياطين وكذا. لكن إذا احتاج يتكلم عن الناس، يعني تحتاج أمر تكلمه ما تسمع الناس، ويجلس ما شاء الله نصف ساعة المشكلة. يكون عندهم مفتاح السيارة بالذات يسكنوا مع بعض طلاب الجامعة وكذا، وذاك ما يجب عليه. طيب إذا في كشف عورة يحرم، إذا فقط هذا الحديث فإنه يكره. طيب.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، هذا فيه كراهة إمساك الذكر باليمين عند البول، كراهة ذلك، هذا من الآداب، هذا من الآداب فيكره هذا الأمر. طيب هناك قيد، هنا ما هو القيد؟ ويقول طيب من غير البول إيش؟ هل نفس جائز ولا نفس الأمر؟ إحنا قلنا يكره إذا كان يقول يكره ما يحرم، من إذا احتاج إلى مسك الذكر باليمين وهو يقول فلا بأس، قد يكون مطلوب. كيف؟ كما قلنا إذا جلس في مكان لقضاء الحاجة ومثلا هو ما يتحكم بيده اليسرى أو بيده اليسرى شيء، هو يريد أن يبعد البول عنه ويقول فلا بأس أن يحرك ذكره بيده اليمنى، شكل هذا مطلوب حتى لا يرجع عليه إيش رشاش الوفين يحتاج. لا شك أن الكراهة عند الحاجة يجوز الإنسان يفعل شيء إذا كان مكروه، أما إذا كان محرم فلا تجيزه إلا الضرورة، الضرورة التي يعني يتعرض فيه مثلا حياته أو عضو من أعضائه أو منفعة منافع العضو للضرر، هذه مثل الضرورة أمر كبير يعني يختل به أمر الإنسان. أما الكراهة ترفعها الحاجة، إذا احتاج إلى الشيء كذلك التحريم إذا كان تحريم مقاصد أو تحريم وسائل، تحريم مقاصد أيضا الحاجة إذا كان تحريم وسائل تبيح، مثلا إذا كان الحكم النظر للمرأة محرم، إذا احتاج الإنسان لخطبة يجوز ولا لا؟ يجوز. أما تحريم المقاصد يختلف، المقصود لنفسه أما المقصود لغيره. طيب طبعا ما انتهينا. طيب لا يمسكن ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أيضا يكره له أن يتمسح من الخلاء بيمينه يكره، وكما قلنا إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس به، احتاج إلى ذلك فلا بأس به، كأن يكون في مكان مثلا غير جيد وكذا ولا يتحكم بنفسه جيدا باليسرى فيحتاج أنه يعني يستخدم هذا الأمر فلا بأس. في الأصل هذا إكراما لإيش؟ لليد اليمنى، إكراما لهذا قلنا بالكراهة، هي فقط إكراما لليد اليمنى، ولليد اليمنى جزء من الإنسان، جزء من الإنسان. ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، فهذا يكره له أن يتنفس في الإناء. أما إذا كان يؤذي الآخرين به يعني عدم الشرب هذا ما يجوز له أن يضر بالآخرين، ما يجوز له أن يضر بالآخرين. طيب تفضل.
وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة برائد أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم.
قال لي بعد.
واستدعته من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
انتبهوا الآن، المسألة هذه مهمة. انتبهوا من عندنا مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول، استقبال القبلة الإنسان يأخذ حاجة من الغائط أو البول. قال العلماء فيها ثلاثة، الأول يحرم مطلقا الإنسان يستقبل القبلة بالغائط أو البول سواء في البر أو في البنيان، في البر أو في البنيان. واستدلوا بحديث 98 هذا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرق أو غرب، حيث أبي أيوب وبيوب قال أكمل يعني الكلام، قال جئنا الشام ووجدنا مراحيض يعني متجهة للقبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، ونستغفر الله. هذا يقال لا يجوز أو لا يجوز، وهذا القول هو مشهور مذهب الحنفية، ورواية الإمام أحمد قال به جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول ابن حزم ابن تيمية ابن القيم ابن باز والشيخ الألباني، هذا يحرم مطلقا. القول الثاني، القول الثاني نذكر القول الثالث أولا، يجوز الاستدبار فقط في البنيان. القول الثالث يجوز الاستدبار فقط في البنيان، هذا قول في مذهب أحمد ورجحه شيخ ابن عثيمين، يعني إذا كان الإنسان داخل البنيان له أن يستدبر القبلة، ما يستقبلها، يجوز له أن يستدبرها فقط. أما استقبال القبلة في البنيان أو الاستقبال والاستدبار في الخلاء محرم، هذا القول الثاني. واضح جماعة؟ القول الثاني أنه إذا كان في البنيان يجوز إيش؟ يجوز أن يستدبر، أن يجعلها خلف القبلة، لكن ما يستقبل في البنيان ولا يستقبل ويستدبر خارج البنيان. القول الرابع، القول الثاني أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. وأما في الخلاء فلا يجوز الاستقبال والاستدبار إلا إذا كان بينك وبين إيش سترة، يكون بينك حائل. طيب، القول هذا الثاني هذا قول المالكية الشافعية والحنابلة، اختاره البخاري. قال ابن حجر هو قول الجمهور وهو أولى الأقوال، وهو إيش أولى الأقوال. نذكر الأدلة الآن. قول أول استدلوا بحديث من أبو أيوب، والقول الثالث استدلوا بحديث ابن عمر يقول رقيت يوما أي صعد بيت حفصة، حفصة زوجة من النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة داخل البناء. واضح؟ داخل، استدل بهذا الحديث داخل البناء. طيب، القول الثاني استدلوا بحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبله. قال أخرجه الترمذي، قال الإمام البخاري وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. طيب، وهناك أثر لابن عمر. إذن هنا ما الذي نفهم من هذا الحديث؟ طيب، جواز إيش؟ فين؟ من أين أتيت بالبنيان؟ ما في بنيان. الحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. لا، احنا يعني الآن هذا محتمل، ممكن يكون في خارج البنيان، لكن بينه وبين ايش القبلة حائل، مو ستر يعني حائل، يعني مثلا السيارة ماشي في البر سيارة. يدل لهذا المعنى أثر عن ابن عمر، بال ابن عمر إلى بعيره وهو مستقبل القبلة، يعني كان يطيه القبلة ووضع إيش بينه وبين القبلة إيش البعير، فكان معه أحد أصحابه فسأله فقال إن كان هناك ما يسترك فلا بأس. رجع أبو داود وصحح الألباني. إذن يحمل حديث جابر يعني على أحوط الأمور أن إيش أنه كان خارج انه في الخلاء يعني، لكن بينهم ايش، ومن باب اولى انه لو كان في البنيان ولا لا، انه اذا كان في الخلاء وبينهما بينهم ساتر يجوز، فكيف اذا كان داخل ايش ليس كذلك؟ لذلك هذا هو اقرب الاقوال، قول جمهور اهل العلم هذا القول، انه وهو من ناحيه التطبيق يعني اكثر الاقوال يعني يسرا من هذا الجانب، انه الانسان يعني في داخل البنيان يعني يقضي حاجه باي اتجاه، وفي الخارج يكون بينه وبين الله حائل. طيب، تفضل. حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله ببول، فرايته قبل ان يقبض بها استقبلها. وجاءه الترمذي قال البخاري صحيح. ممكن أن نقول من هذا الحديث أنه لم يكن هناك حائل، لكن جمعا بالنصوص واحتياطا أيضا ننزل عمل من ابن عمر على هذا الباب، نقول أن هناك ساتر، أن هناك ساتر. طيب، بالنسبة أو أن نستنجي، قال الحديث أنت كامل، أو أن نستنجي باليمين. إذا أيضا هنا الإنسان إذا أراد يستنجي يكره له أن يستنجي باليمين، يكره له هذا من باب الآداب. أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. في الحديث الآخر صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. من استجمر إيش؟ الإنسان إذا أراد أن يستجمر السنة أن يقطع العدد، عدد المساحات على وتر. فلو مسح المكان الخارج في أربعة، في الرابعة تنظف المكان، يستحب له أن يزيد إيش؟ خامسة حتى يقطع الوتر. لكن مع جمعا مع هذا الحديث أن لا ينقص عن ثلاث مساحات، واضح؟ أن لا ينقص عن ثلاث مساحات، يمسح أقل شيء ثلاث مساحات. وقوله ثلاث أحجار ما يلزم أنها ثلاثة، ممكن يكون حجر له ثلاث رؤوس. المقصود إيش؟ ثلاث مساحات، المقصود ثلاث مساحات، ما ينقص عن هذا. لكن يستحب له أن يقطع على إيش؟ على وتر، أن يقطع على وتر. طيب، هو أن نستنجي برجيع أو عام. الرجيع اللي هو إيش؟ الروث. روث إيش هذا؟ ما يأكل لحم ولا لا يأكل لحم؟ لا المقاسات ما لا إيش؟ نتكلم بحكم الشرع. المقصود هنا بالروث، روث ما يأكل لحمه ولا ما لا يأكل لحمه مطلقا. لماذا؟ لا أنت صحيح، بس أنت إيش لحمه؟ ما يأكل، يعني إذا ما إذا كان ما يأكل، إن ما يأكل يعني إيش قصدك؟ يجوز أكله، يجوز أكل لحمه. وإذا كان مثلا روثة حمار، أيوة، إذن يشمل الجميع كما قال. لكن النهي بالنسبة لي ما يؤكل لحمه، ورد في عند مسلم أن هذا الروث هو طعام دواب إخوانكم من الجن. روث ما يؤكل لحمه هو طعام دواب إخوانكم من الجن، خرجه مسلم. وأما كما قلنا روث ما لا يأكل لحمه فنجس، فأصلا ما يصح إنسان ينظف بشيء إيش؟ كيف ينظف المكان بشيء نجس؟ كيف يزيل النجاسة بالنجاسة؟ أو عظم، أيضا العظم هذا هو عظم إيش؟ ما يأكل لحمه، لأنه ورد في الحديث أنه طعام إخواننا من الجن، فإن الله قال في مسلم: يرجع اللحم عليه كما كان. ذلك العظم هذا بعد ما يأكله الإنس وكان يعني ما كرس الله عليه، فإنه أهم الإخوان الجن يرجع لهم مليئا باللحم، فالإنسان المفروض ما ينجس هذا. فلا هنا تحريم، يحرم. واضح؟ لو تلاحظ في حديث واحد، تبين يا اخوان، في حديث واحد قلنا تحريم، واللي قبله قلنا ايش؟ نستنجي باليمين، قلنا كراهه ولا لا؟ نستنجي ثلاث احجار، انه في نصوص اخرى بالتحريم. نستنجي برضيع او عظم بالتحريم. اذا الحديث، اذا دلالات الاقتران ضعيفه، كون الشيء يأتي مع الشيء الثاني، مثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، كله منه إيه؟ إذا أثمر وآتوا حقه، إيش معنى دلالة الاقتران؟ أهل الأصول، كله من إيه؟ إيش تقول؟ يعني في الأمر بالأكل، أنا أول ما يخرج المحصول، في أمر كله من إيش؟ من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. طيب، هل يجب عليك أنك أول ما تخرج المحصول تأكل منه؟ ما يجب. طيب، اللي بعدها: وآتوا حقه، أخرج الزكاة عندما، هذا واجب. هذه يسمونها دلالة أصولية، هذه ضعيفة، الفطرة خمس، حلق العانة، رفع اللحية، تجد تأتي بعضها بعضها سنة وبعضها هكذا هكذا. تذهب القرآن هي ضعيفة. طيب هذا الشيء 99 واضح الآن. فهمين إخوان، فهمتم مسألة الاستقبال قبلة؟ ايش؟
فلم
اجد ايش؟ احنا ما وصلنا بحديث لا يستقبل. نحن في حديث 97 ما وصلنا، تسابقنا ان شاء الله عليك. طيب اقرا.
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الغائط فليستتر. رواه
أبو داود. الحديث ضعيف، معناه صحيح كما قلنا الإنسان يستتر من الناس. طيب.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
هذا صحيح، غفرانك. نقف هنا ننهي هذا. غفرانك إذا خرج الإنسان من الخلاء. طيب ما معنى غفرانه الآن؟ هل نقول أنه دخل في الخلاء وامتنع عن ذكر الله فهو يستغفر لأنه جلس عنده ألم في بطنه، جلس نص ساعة ما ذكر الله فيها فيخرج يقول إيش؟ صحيح؟ معقول هذا الكلام؟ في أحد عنده رأي آخر؟ هذا السؤال الثاني. ما حكمة قول غفرانك؟ حكمة الحكم. طيب ايش ترد على هذا القول؟ انا بقى قولان بس ناخذه يعني بس نسي. صحيح، انا اقصد يعني كيف نرد على ان هذا القول ليس بقوي جدا؟ ما نقول ضعيف ليس بقوي. لا ايش؟ أضع الحاجة في عبادة؟ أضع الحاجة هل هو عبادة؟ لا، ما نتكلم الآن. أضع الحاجة مقصود أضع الحاجة دخول الحمام، موضوع ما له علاقة. أيوة، إنما إيش؟ إنما يعني هو امتنع عن ذكر الله احتراما إيش؟ للذكر ولا لا؟ طيب صحيح الرد على. طيب باقي تفضل. طب هذا الآن جزء من الجائزة قاله هو الغطاء حق الطيب عندي. قربها شوية، أنت قريب يعني. ها؟ لا يعني هو يعني قرب، يعني هو ضاد جائزة كلها. يعني لو قلنا مثلا أنه لما يقضي حالته إنسان يشعر بضيق ولا يريد أن يرتاح، فكما الله عز وجل أزال عنه ما في بطنه وكذا، فهو يعني يتمنى أن الله عز وجل يزيل عنه المعاصي وآثارها فيستغفر الله عز وجل منها. فذكر بعض شيخنا ابن عثيمين ذكر هذه العلة في يظهر أنه يعني فيها شيء من الوجه. طيب خلاص نقطع
الشيخ.
طيب نقف هنا ولا في أسئلة أو شيء بالنسبة لأن أسئلة النساء ولا يشتغلوا بكرة على إقرأ الأسئلة العادية.
هذه سائلة تقول
إحنا وصلنا الآن حديث 100 سير ماشي يعني عند باقي 50 حديث يعني كل باقي يومين كل يوم نأخذ بإذن الله 25 حديث.
هذه سائلة تقول ما الدليل على أن الإحساس هو الضابط في حالة النائم والدليل المذكور يدل على أنهم أطالوا الجلوس وكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولم يذكر إحساس النائم وشعوره وهل المقصود بالشعور هو الشعور بالحدث أم عدم الإحساس بمن حوله من الناس والأمور؟
ذكرنا حديث أبي داود قلنا سؤالات الإمام أحمد أنهم كانوا يضعون جنوبهم وينامون الصحابة ومنهم من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ منهم من كان فما ضابط هذا؟ في إشارة أنه الذي ينام منهم ويشعر أنه خارج منهم شيء يتوضأ والذي لا يشعر يتوضأ يعني مسألة سهم ايش الجزء الثاني؟ الجزء الثاني ايش هو؟ هو هذا ما في دليل على الاحساس الا هذا المساله كون الصحابه ينامون وقلنا كونهم يضعون جنوبهم معناها ينفي قول الحنابله انهم انه مقصود به الجلوس على المقعده او الوقوف بحيث انه يكون المخرج مغلق هذا هو والباقي هو كون الصحابه يتوضؤون بعضهم لا يتوضأ يدل على أن المسألة ترجع إلى كون الشخص يعني شعر بأنه فقد إحساسه أو لم يفقد. نعم.
هذه تقول في دورة المياه يوجد حاجز.
نعم.
في دورة المياه تقول يوجد حاجز أو ستارة تحجز بين المغسلة ومكان الخلاء فهل إذا وضعت الستارة بين المغسلة ومكان الخلاء يجوز لي أن أذكر اسم الله عند المغسلة للوضوء أو غيره؟
يجوز.
وهذه تسأل بالنسبة لرشاش البول فإن المراحيض اليوم يصعب فيها الحذر من الرشاش ما الحكم؟
كيف المراحيض؟ إذا بالنسبة للنساء إذا جلست على المرحوم ما في أي شيء كيف يعني لو حصل يحاول الإنسان ينظف المكان
تقول في حالة استقرار خروج الدم لعدم انتظام الدورة الشهرية بسبب مشاكل صحية بحيث يستمر الدم بالخروج لفترة تزيد بكثير عن فترة الحيض الطبيعية مع العلم أن الدم يخرج بشكل كبير فما حكم الصلاة والطهارة في هذه الفترة؟
كم مدة خروج الدم؟ هل مستمر شهر ولا نصف شهر؟ يحتاج السؤال هذا يحتاج إلى سؤال أنا فاهم كم يوم؟ يعني مثل حيض 7 هل مثلا وصلت إلى 15 جمهور العلماء على أنه إذا زاد على 15 فإن ما يزيد يكون استحاضة سيحتاج إلى السؤال هذه مسائل الحيض دقيقة تحتاج إلى أنها تفصيل لكن إجمالا إذا زاد على 15 يوم على قول جمهور العلماء فما يزيد يكون استحاضة غير ذلك ممكن تسأل أو تتصل على الجواب. نعم.
إذا أخذت الفراش المصاب بالنجاسة في الشمس فهل يطهر بمجرد إخراجه أم يجب غسله؟
إذا كان الفراش يعني سميك بالأغلب أنه ما يطهر لأن البول يدخل في ثنايا تحتاج أنها تصب الماء وتقلب الفراش تضغطه بحيث أنه تكثر الماء بحيث أنه تخرج النجاسة يدخل الماء إلى الداخل ثم تضغطه حتى في السجادة وغيره كلما كان سميك الشيء بحيث أن الماء يصل لمنطقة الدار، يقول العلماء تقلبه يعني تضعه وتضغط عليه حتى يخرج ما فيه حتى يغلب على ظنها، ولا تظن تكفي، ولا تظن تكفي. أما رش هكذا لأنه يعني بالغالب داخل خاصة إذا كان من القطن أو من السفنج فإن البول يدخل ما يصل له، تبخر الفوق ويبقى اللي تحت. جف من فوق، طيب اللي داخل كيف تعرف انه جف؟ فوق جف طيب، واللي داخل انا اقصد انسان يكاثر صب الماء على المكان وحاول ان يضغط كذا الى ان يغلب على ظنه ويتركه، اما يتركه يعني هكذا لان البول ما يعني يقف الا اذا كان في يعني حاجز، من الاصل هذا انه الانسان يكاثر بالماء مع الضغط حتى يخرج من الجسم.
تقول احسن الله اليكم، هل يجب نزع الخاتم عند الوضوء او يكفي تحريكه؟
ما يكفي تحريكه، يكفي.
احسن الله اليكم، هل يعطى عن يسير البول او عفوا هل يعفى عن يسير البول الذي يصيب البدن او الثياب اثناء التبول؟
حسن العلم اذا كان كالابر صغير يعني صغير جدا هذا يعفى عنه يعني بحيث انه، لكن اذا كان يسير قدر ايش اذا يرى تراه لا بد من ازالته اذا كان، وهذا اذا ما كان فيه سلس اصلا، اما اذا كان فيه سلس امر اخر يعفى عنه لانه في سلس بول مستمر، لكن اذا كان غير ذلك فانها تحرص ان تقرصه بالماء تنظف بالماء، الأصل أن تنظف الماء. أما إذا كان صغير مثل ما يرى تشعر أنه انتقل على الملابس لكن ما ترى شيء هذا خلاص يعني. أما إذا كان ترى ولو صغير ترى تغير الماء تنظف يجب وجوبا. نعم تفضل. هو يغتسل بنية غسل الجنابة وإن لم يكن جنب، يعني ينوي أنه يقوم بغسل الجنابة، يعمم رأسه يعمم الماء عليه مع المضمضة والاستنشاق فيكفيه، يعني يعتبر نفسه مغتسل ومتوضئ، حتى لو لم يكن جنب ما يضر ما يحتاج، بس إنه ينوي يعني لو مثلا إنسان دخل حران مثلا واستحم مثلا ويخرج يقول أنا متوضئ لا ما يعتبر، لابد من النية، نية العبادة مهمة، فهنا ينوي بالنسبة للوضع هذا إذا ما كسلان يتوضا، ممكن الإنسان يكون تعبان يعني أسهل له الآن يشغل الدش هذا ويجلس تحت ويتمضمض ويستنشق فيكون وضوء، لكن ينوي غسل ايش؟ غسل الجنابة. تفضل.
تقول هل يجوز الاستنجاء مع وجود الماء؟
هل ايش؟
استجمار.
استجمار؟ اي يجوز يجوز ذكرنا.
ما حكم
البسمة؟ بضابط انه استجمار هذا يغلب على ظنه ينظف المكان، اما اذا كانت الكميه الخارجه كبيره وكذا وانتشرت ويوجد الماء فيجب ان تستخدم الماء طبعا. نعم.
هذه
رساله لها
عدد من الاسئله، تقول احسن الله عليكم، هل يمكن اعاده راي الشيخ ابن عثيمين وشيخ الاسلام ابن تيميه في مساله مس الذكر، هل ينقض الوضوء ام لا؟
يستحب الإنسان مس ذكر عند الشيخ الإسلام أن يتوضأ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة يستحب.
وتسأل في الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هل الأم في حال مس ذكر ابنها وابنتها تنقض ينتقض وضوءها؟
نعم ينتقض نعم ينتقض الحديث نعم.
وتسأل عن الطبيبة إذا فحصت ومست فرج المرأة فهل ينتقل وضوء المريضة الطبيب فقط؟
ذكرنا كنا من الضوابط أن الممسوس لا ينتقل وضوء، إنما اللي ينتقل هو الذي يمس فقط.
تسأل عن الأم أثناء صلاتها في حال حملها وفي حال حمل ولدها وأحدث وأصابت هي النجاسة، هل تقول صلاته أم لا؟
كيف أصابت؟ يعني هو يلبس الحفاضة يعني هو حسب سنه، إذا يلبس الحفاضة وفيه نجاسة لا بأس بذلك، لأنها بالنسبة له كأنها في بطنه.
لمست
عين تقول لمست نجاسة المهم يعني إذا جاء على يدها أو لا لابد تزيل النجاسة يعني تبعدها هذا بدو تصلي أنت تصلي. أما إذا ما استطاعت أن تنظفها فتقطع الصلاة لكي تنظفها. نعم. إذا كان مثل الطفل هذا، لأنه بالنسبة للطفل هي كأنها في بطنه الآن، بطنه هذا كأنها في، فحمل الطفل مع الحفاظة فيها نجاسة ما فيها شيء. أما حمل النجاسة يعني في شيء لا ما يجوز، يعني في جيب مثلا يعني تعتبر في الثوب.
تقول ما حكم البسملة عند دخول الخلاء؟
البسملة الأئمة الأربعة على استحباب البسملة عند دخول الخلاء، لكن الحديث في هذا الباب يعني ما يصح، لكن هو حديث قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث، لكن كما ذكر البخاري قال استحباب البسمله في كل الاحوال حتى في الوقاع، ذكر حديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. نعم.
تقول من قول الثالث استقبال القبلة؟
قول ايش؟ قول الشيخ العثيمين قلنا القول الثالث، وقول في مذهب أحمد أنه إذا كان داخل البنيان يجوز أن يستدبر يجعل القبلة خلف، يجوز أن يقضي حاجته والقبلة خلف، أما ما يجوز أن يجعلها يقضي حاجته ويجعلها أمامه يعني مواجه للقبلة ما يجوز، وكذلك خارج البنيان فإنه لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار. هذا القول الثالث. يكتفي؟
لا.
طيب.
يسأل السائلة لو كان الخف قد تشقق وتفتر وأثناء المشي يتسرب إليه قليل من الماء، هل يصح المسح على هذا الخف؟
كيف الشيء؟ ما من فين يأتي هذا؟ هم ما يصح حتى لو كان فيه ماء، ما مشي ما يكون فيه نجاسة ليكون عرفا يسمى خف، يسمى جورب عرفا يكون ويغطي أغلب القدم، أغلب القدم، فالجوارب الآن اللي هي رقمة تحت الكعب بقليل هذه ما يجوز المسح عليها لأنها عرفا تسمى خف وتغطي أغلب العلماء أن فيها إجازة إلى ثلث القدم، لكن الأقرب أنها الأغلب. نعم.
وهذه تسأل ما هو أقل الإجزاء في مسح الرأس؟
ما قال إيش؟
ما هو أقل الإجزاء في مسح الرأس؟
الرأس لا بد من الرأس بالنسبة للماء طبعا لأنه شعره طويل، فمن المقدمة إلى ما يوازي الرأس، أما ما زاد الخلف ما يلزم هذا، لأنه المقصود مسح الشعر ولا الرأس؟ الرأس، فيكفي تمسح مرة واحدة على يعني كل الرأس، طبعا ما كل شعر ما صعب أنها تمسك، المهم ما يغلب على ظنها تمسح الرأس مسح كامل فقط، أما أنها تصل لآخر الشعر لا.
وتسأل إذا اختلطت مادة مسكرة بطعام ولا يسكر كثير هذا الطعام المخلوط بالمسكر، فهل يحرم تناوله أم لا؟
لا ما يحرم، كل العبرة بنتيجة الخلط كما ذكرنا نذكر بيبسي كولا وكذا، إذا كان كثيره ما يسكر فقليل ما يحرم، وإن كان في مثل البول كان الإنسان يبول في مسبح أو كذا ورغم ذلك يجوز أن يشرب منه، وطبعا البول اختفى، لكنه لو تحلل تحليل مادة البولين تجد موجودة في المسبح، يجوز أنك تشرب منه ويجوز تتوقف، هذا مثل العبرة الأكثر. إذا كان كثير ما يسكن فقليل يجوز.
تقول بارك الله فيكم، المسح على الخفين هل يكون باليدين جميعا أم يمسح الرجل اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى؟ لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتيمم في عليه كله.
العلماء ذكروا أنه في صور مختلفة، ما ورد نص يعني يبين طريقة، فيجوز كل هذه الصور. كثير من العلماء يقولون أنه أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم رواية، قال بعضهم تمسح الاثنين سويا، والأسهل على الإنسان يفعله، الأسهل أنه ما ورد نص في هذا. وكون التيامن أيضا وجيه، حديث التيامن كونه تبدأ بالأيمن وجيه.
وهذا يسأل، ثبت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على عليه ولم يعلم له مخالف، فما هو القول في هذا؟
عن علي بن أبي طالب على النعل ما ثبت، على النعل ما ثبت المسح على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في حديث المسح على النعلين، حديث الذي في هذا الباب ضعيفة. حتى المسح على الجورب الحديث الذي عند الترمذي ضعيف وعنه الأمة، لكن ثبت المسح يعني على الجوارب عند الصحابة، من الصحابة ثابت ويقاس غيره عليه، يقاس غيره عليه. أما المسح على النعل ما يجوز، لأنه ما يشق نزع النعل. ما الحكمة من المسح الخوف؟ مشاقة الناس. نعم، من مسح على النعل، والنصوص اللي وردت حملها العلماء على أنه غسل يعني النعل، مو أشياء قديمة كان شيء نعل فيه جلد، أما النعل ينزعه بسهولة ما دام أنه يعني ينزع، يجب عليه أن يغسل الجلد. لا ينظف المخرج البول أو الغائط باليد اليمنى، يكره له ذلك إكراما لليمين. المقصود يتمسح يعني ينظف المخرج البول أو الغائط. طيب، جزاكم الله خير وبارك الله.